ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 3 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الميليشيات في سرف عمرة تختطف 3 نازحين، بينهم شيخ مشايخ معسكر فاسي بولاية شمال دارفور.
نحن بندين بأشد العبارات للفساد بالوصول في الأرض الميليشيات، وخاصة الأمدة كجام الزعيم بتاعت الميليشيات.
محلية قريضة بولاية جنوب دارفور تقرر خصم 17 جنيه من موظفي المحلية لاستقبال المعتمد، والمواطنون يحتجون.
ياخذوا حكم 17 جنيه من كل موظف في محل الجرايد، وهدف انه استقبال المعتمد الجديد.
الافراج عن جماع مرتس احد قيادات المعاليه بعد ساعات من الاعتقال، وجهاز الامن يعتقل 2 من قاده التيار السلفي بالخرطوم. توقف الدراسه ب 40 مدرسه بمحليه ريف خشم القربه، والنازحون بمحلية سيربا يشتكون من انعدام كامل للرعاية الصحية والعلاج.
معسكر كوندوبي للنازحين ده يعني معسكر بتعانى معاناة كبيرة جدا من نقص المواد الخدمات الطبية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها ليكم محمد سليمان. اختطفت الميليشيات بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم السبت 3 نازحين، بينهم الشيخ أبكر يندور شيخ النازحين بمعسكر فاسي، وجه اختطاف النازحين الثلاثة على خلفية فرار الفكي الذي يعالج بالقرآن من قبضة الميليشيات، بعد أن اتهم الفكي بأنه أدى مريضة محاية كعلاج، لكن المحاية ما عالجت المريضة بحسب الميليشيات، وقادت لإصابتها بمرض الشلل. وأوضح الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة أن الميليشيات ألقت القبض على الفكي واسمه آدم، وطالبته بدفع مبلغ 30,000 جنيه كدية تدفع خلال أسبوعين. وأوضح أن الميليشيات أطلقت سراه بعد ذلك بضمان من شيخ الطاهر عبد المجيد النازح في معسكر دانكوج. وأوضح الشيخ عبد الرازق أن الفكي آدم، وبعد إطلاق سراه فر من المعسكر دون أن يدفع الدية المطلوبة. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن بندين بأشد العبارات للفساد بالوصول في الأرض الميليشيات، وخاصة الأمدة كجام الزعيم بتاعت الميليشيات لجاء قبض المواطنين ذات النازحين، لأنه هم في واحد من الميليشيات اللي بيبدأ للأمدة كجام جاء اتهم الشيخ آدم وقال له أنت كتبت لبيتنا مهار بتاعنا دي اتشللت، فنحن الآن بنطالب ب 30 مليون. الشيخ ده قال أنا ما كتبت له ولا لقيته، وأنا ما بيعترف بالكلام ده، وقاموا يتغلوه ولا من يتغلوه. طبعا الشيخ الطاهر عبد المجيد فات ضمن لشيخ آدم وجراجين وأدوم مهلة 16 يوم، والمهلة كان بيبدأ من يوم 29/7. لا من شيخ آدم حرب، قاموا جو قبضوا الناس الأبرياد لناس شيخ نندور ولا شيخ بكر.
وحول ما حدث بعد فرار الفكي، أوضح الشيخ عبد الرازق أنه 8 مسلحين من الميليشيات بينتموا إلى حرس الحدود اقتهموا المعسكر، لا ظهر 3 عربية لاند كروزر مثبت عليها الدوشكا، وقاموا باختطاف كل من الشيخ النازحين بمعسكر فاسي أبو بكر جندور والشيخ آدم إبراهيم، إلى جانب اختطاف الشيخ الطاهر عبد المجيد الضامن الفكي بمعسكر دانكوت، وفر بهم إلى جهة مجهولة. وطالب الشيخ عبد الرازق الأمم المتحدة القيام بدوره كما يجب تجاه النازحين ووقف الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا بندين مثل هذه الأفعال، وبندعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه النازحين، لأنه اليونان ما بيحرك أي ساكن.
أفرجت السلطات الأمنية عن المستشار القانوني الأستاذ جماع مردس جمعة أحد قيادة المعالية بعد اعتقال لساعات، وتم الاعتقال من منزله في أمدرمان يوم الجمعة ليلا. وقال نشطاء أن السلطات الأمنية طالبوا جماع بالحضور يوم الأحد لاستكمال التحقيقات. من المقرر أنه يزور وفد من لجنة حقوق الإنسان العربية الخرطوم في الفترة بين 3 إلى 9 من الشهر الجاري للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. قرر المدير التنفيذي لمحلية قريضة الحادي حامد سليمان ورئيس جهاز الأمن قسم 17 جنيه من كل موظف في المحلية معظم من المعلمين، وذلك لصالح حفل استقبال المعتمد الجديد، والنص الثاني من المبلغ لدفع دية لأحد الأشخاص قتل جمله وقيل إنه مرتكبي الحادثة بينتموا لمحلية قريضة. واستنكر الأحالي هذا القرار مشددين إن مسائل مثل حفل استقبال المعتمد تتحمل تكلفتها الدولة وليس المواطن العادي، وبما إن معظم الموظفين بالمحلية من المعلمين فقد شدد المواطنين إنه التعليم هام بالنسبة لهم، وإن المعلمين خط أحمر يجب أن تكفل لهم كل الظروف المناسبة لأداء عملهم. وأضاف ناشط من قريضة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مبارك قام مدير جهاز الأرض اسمه أحمد، ومعه مدير التنفيذي اسمه الحادي حامد سليمان، ياخذ قسم 17 جنيه من كل موظف في محل قريضة، وهجة إنه استقبال المعتمد الجديد الشيء الثاني، والجزء الثاني وهجة إنه دية لجمل واحد من الرعاة تم قتله قتل الجمل، والناس كتبوا له كان تابع لمحل قريضة. احنا نجينا نستنكر ما يجري في الشيء الحالي اللي قاعد تقوم به مثلا هو المتنصره في هذا الامن والمدير التنفيذي، لانه استخبار كانت معتمد هي مسؤوليه الدوله ليس مسؤوليه المواطن والموظف الموجود معه. الشيء الثاني في مثلا المحليه اصبح قالت تطلب على الموظفين خاصه المعلمين شريعه المعلمين، هنا شريعه المعلمين باعتباره هي خط احمر لنا هم نظام السياسه وتحذير تاثير هذه لكل انسان والمعتمد حذراته ان يتدخل في شؤون المعلم.
نفض أصحاب المصلحة في دارفور يدينهم من وثيقة الدوحة لسلام دارفور بعد أن انتهت أجلة، وفشل السلطة الإقليمية والحكومة في إسكات صوت البندقية وترويع المدنيين العزل وتحقيق السلام الشامل بالإقليم. وحمل محمد عيسى إليوة رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري في ندوة تمديد أجل السلطة الإقليمية بين الرفض والقبول بالخرطوم، حمل الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ وثيقة الدوحة. وأضاف إليوة: نحن كأبناء دارفور سنقوم بتصعيد الموضوع ونحاسب السلطة الإقليمية وشخصياتها والحركات التي لحقت بالدوحة وأحزابها. وقال: نحن كأبناء دارفور عارفين وثيقة الدوحة غير شاملة لأنه في حركات مسلحة لم توقع اتفاق سلام، والبندقية ما وقفت والأمن ما استتب، ودارفور لم تنأم بالاستقرار. وأضاف محمد عيسى إليوة رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري في هذا الخصوص:
الحكومة طرف والسلطة طرف، الحكومة ما سألت نفسها عن الأشياء المسؤولة منها هي عشان تنفيذها ما نفذتها للسلطة، ولذلك أنا أفتكر أن هي الحكومة نفسها مسؤولة مسؤولية كاملة من تأخير تنفيذ الاتفاقية، لكن ناسين أن الحكومة هي جزء أساسي من كل هذا التأخير اللي حصل. ده ما بنطلع على الناس، يعني هذا عندها عقول. الآن في تحديات كبيرة جدا بتقابل الاتفاقية، تحديات كبيرة إحنا كأبناء دارفور حنسائلها وحنسائل السلطة وشخصياتها وحركاتها وأحزابها، وأنا ديل أول حاجة الدرس الأول عمل تجارب أمنية، أنا بقول أحزاب، أحزاب تاني ما عنده علاقة بالاتفاقية ولا عنده علاقة تاني بالسلطة، ده حزب 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 خلاص، في ما يسجل أحزاب الاتفاقية ما شاملة لأنه في حركات مسلحة ما وقعت، ونحن مع السلام الشامل، لكن إحنا كأولاد دارفور عارفين إذا الحركات البرية ما وقعت اتفاق سلام البندقية فيها ما سكت، الأمن ما استتب فيها، الأمن في السودان ما حيكون مستتب نهائيا ولو بعد حين حطوا.
من جهة أخرى اتهمت حركة تحرير السودان بقيادة مني أرقم الناوي في الذكرى 14 لتأسيسها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بقض الطرف والتستر على الجرائم التي شهدتها إقليم دارفور منذ العام 2003، وأخطط الحركة 7000 من ضباطها وجنودها لقوا حتفهم خلال الصراع مع الحكومة المركزية. ويعتبر بيان صادر من مني أرقم الناوي رئيس الحركة بهذه المناسبة اعتبر أنه قيام الحركات الثورية المطلبية في دارفور بدأ منذ اللهيب الأحمر مرورا بسوني وجبهة نهضة دارفور وانتهاء بحركة تحرير السودان، وديات ردت فعل طبيعية للمظالم التي يمارسها الحكم المركزي في الخرطوم، وحمل مناوي نظام الإنقاذ مسؤولية دفع البلاد إلى الهاوية بتأجيج الصراع في دارفور وبقية الهامش السوداني. دفعت قسوة الحياة في المعسكرات بدارفور إحدى الأمهات إلى الانتحار وترك أطفالها الخمسة، حيث أنحت أم في 35 من عمرها حياتها شنقا بمعسكر السلام القريب من نيالا بجنوب دارفور، بعدما أوصلتها قسوة المعيشة إلى اليأس من الحصول على طعام لها ولأبنائها، وتركت خمس أطفال بدون من يعولهم بعد أن تركهم الأب وقادر إلى جهة مجهولة. وعزاء الشيخ محجوب آدم تبلدية الشيخ من معسكر السلام ظهور حالات إقدام النازحين على الانتحار إلى الانخفاض الحاد في الحصص الغذائية للنازحين وانعدام فرص العمل، وتعاد حالة الانتحار الثانية وسط النازحين خلال شهر بعدما قرر طفل إنهاء حياته بمعسكر أبو شوق بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية. كشف سودان كونسورتيوم تحالف يضم أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني دولي وأفريقية بالتعامل من أجل السودان كشفت أن قصف أم سردبة بجبال النوبة بثمانية قنابل أنقودية يومي 21 و 26 يونيو 2015. وأكد السودان كونسورتيوم أنه بعد 4 سنوات من النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن المدنيين لا يزالوا يعانوا بشدة من هجمات القصف الجوي والهجمات البرية، ومنذ بداية الحرب يتم تشريد المدنيين بصورة جماعية ويتعرضوا للقتل والإصابات والاعتقالات والاختطاف، إضافة إلى أن الحكومة السودانية لا تزال تمنع وصول الإقاصة الإنسانية مما يفاقم معاناة المدنيين في المنطقتين. قال عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور إنه لن يتساهل مع المتفلتين والمجرمين وكل من يحدد الأمن في الولاية. وأكد عبد الواحد في مؤتمر صحفي بعد إعلان تشكيل حكومته الجديدة من 8 وزراء و21 معتمد، أكد إنه القانون سيطبق بشكل صارم في الولاية لمعالجة أي تفلتات أو محدد بتخريب النسيج الاجتماعي. ومع ذلك أوضح عبد الواحد إنه سيعمل على تفعيل الحوار الداخلي في المجال الأهلي بما يقود إلى مصالحات وتقوية النسيج الاجتماعي بشمال دارفور. وأضاف عبد الواحد يوسف والي شمال دارفور في هذا الخصوص:
الناس حيطبقوا القانون تطبيق صارم شديد جدا جدا، معالجة أي تفلتات وأي حاجة ممكن أنها تخرب لنا النسيج الاجتماعي بتاعنا. لكن في نفس الوقت برضو مهم أنه الناس كلهم يقعدوا مع بعض ويتعايشوا، لأنه نحن عندنا إرث كبير شديد جدا في دارفور في تعايش القبائل فيما بين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك في كل المجالات، المجال الأهلي الناس حيشتغلوا فيه، وحنشتغل على أساس أن الناس يحصل في حوار داخلي وتحصل مصالحة لبعض الإشكالات اللي تمت وكذا. لكن بعد ذلك نحن دي ذاتها بعدها حننطلق، لأنه تبقى المسؤولية مسؤولية فردية.
وفي ولاية جنوب دارفور قال آدم الفكي والي جنوب دارفور يوم السبت إن السلطات الأمنية في ولايته ألقت القبض على عشرات المتفلتين والمجرمين. وأوضح الفكي أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومة الولاية ساهمت في تحقيق قدر عالي من الاستقرار الأمني غير المسبوق. وأمر الوالي اللجنة العليا المعنية بحصر وتقنين السلاح بمواصلة وتطوير عمله والوصول للمناطق الطرفية بالولاية بجانب إعداد خطة جديدة للفترة القادمة. وأضاف آدم الفكي والي جنوب دارفور في هذا الخصوص:
لحكومة هذه الولاية إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى نعيد الناس إلى الجادة، حتى نخرج الناس من القبلية والجهوية، وحتى تعيد جنوب دارفور سيرتها الأولى. وهذه هي المهمة التي كلفنا بها وسنعمل من أجلها إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أمر كان مفروضا. لذلك لم نتراجع عن أي قرار اتخذناه ونتحمل مسؤولية أي قرار اتخذناه.
وفي ولاية غرب دارفور أطلق ملتقى الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من 20 حزبا سياسيا بولاية غرب دارفور مبادرة تحدث للمشاركة في الإصلاح وحل كل القضايا والمشكلات بالولاية وفق رؤية سياسية ومبادئ وأهداف تصب في مصلحة المواطن. وأكد ملتقى الأحزاب السياسية بغرب دارفور دعم ومساندته للجهاز التنفيذي بالولاية بقرض المساهمة في إصلاح شامل ضمن خطة متكاملة تعمل في عدد من المحاور السياسية والاجتماعية والإدارية. وأكد والي غرب دارفور خليل عبد الله محمد بعد لقاء بالأحزاب في الجنينة استمرار التعاون والحوار مع الأحزاب كافة حتى الممانعة لقرض تطوير الولاية. وأضاف خليل عبد الله محمد والي غرب دارفور في هذا الخصوص:
اتفقنا على أن يستمر التعاون بيننا وأن نلتقي بصورة دولية، ربما تكون لقاء شهري، ونلتقي عندما تطرح بعض القضايا في الساحة في ولاية غرب دارفور. أنا ثمنت هذه المبادرة، هذه الأحزاب السياسية، ورحبت بها أيما ترحيب، وأعتقد أنها هي مبادرة طيبة تنم عن شعور وطني خالص وانتماء لهذه الولاية مخلص. ونعتقد أن هذا الملتقى يمكن يكون عون لنا إن شاء الله في الفترة القادمة، وسنوالي إن شاء الله لقاءاتنا مع هذه المجموعة الخيرة، نتحاور ونتناقش في القضايا الكبرى التي تهم ولاية غرب دارفور.
عادت السلطات الأمنية اعتقال أحد أبرز رموز التيار السلفي الجهادي الشيخ مساعد السديرة يوم السبت مع عدد من تلاميذه، كما تم اعتقال الشيخ عمر عبد الخالق رئيس جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة ضمن حملة بتستهدف الذين يحرضون الشباب على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. وعودت السلطات الأمنية في 30 من يونيو الماضي اعتقال المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي المتهم بتعييد داعش، وذلك بعد 4 أيام من إطلاق سراحه. توقفت الدراسة ب40 مدرسة بمحلية ريف غشم القربة بولاية كسلة. وقال جمعة زين الدين رئيس اللجنة الشعبية بقرية خور اللبن إن المدارس هذه لا يوجد بها أي معلم بعد قيام الجهات المسؤولة بتفريق أكثر من 30 معلم من عملهم وتركيز تواجد المعلمين بمدارس المدن التي حصلت على كفايتها من المعلمين. وأكد جمعة أن الدراسة توقفت بهذه المدارس تماما وأصبح مستقبل أكثر من 4000 تلميذ وتلميذة في كف إفريد. وطالب والي الولاية آدم جمع بالتدخل سريعا لحل هذه المشكلة وإنقاذ هؤلاء التلاميذ من الضياع. اشتكى النازحين بمعسكر كندبي بمحلية السربة بولاية غرب دارفور يوم الأحد من قيام الرعاية الصحية بالمعسكر والقرى المجاورة لها. وقال النازحون إن مركز صحي كندبي الوحيد في المنطقة بلا طبيب ولا يوجد حتى فني معامل بالمركز الصحي منذ توقف منظمة ميت إير الدولية اللي بتعمل في المجال الصحي منذ سنتين. وأوضح المتحدث باسم معسكر سيربا لراديو دبنجا أن النازحين بمعسكر كندبي والببلغ عددهم أكثر من 27,000 نازح ونازحة، هذا إلى جانب سكان 7 قرى مجاورة بيعانوا بشدة من قيام الرعاية الصحية والعلاج. وقال المتحدث بأنه كتابة روشتة الدواء بتكتب من قبل عاملين بالمركز وهما معروفين ومعروف تأحيلهم شنو، ولا يوجد أي دواء مجاني. وحمل المتحدث باسم المعسكر سيربا المسؤولين بولاية غرب دارفور وزارة الصحة مخاطر حدوث كوارث لعدم تشخيص المرض وإعطاء الدواء دون معرفة المرض الحقيقي، وطالب كذلك بضرورة توفير الكادر الطبي من الأطباء والفحيصين بالمركز الصحي. وأضاف المتحدث باسم معسكر سيربا لراديو دبنجا معسكر كندبي:
معسكر كندبي للنازحين ده يعني معسكر بتأنى معاناة كبيرة جدا من نقص المواد الخدمات الطبية. الناس النازحين الموجود أكثر من 27,000 نازح ونازحة موجود، لكن يعني حتى الآن ما في أي دواء. هسه حول 7 قرى، بالإضافة على ذلك فوقه يعني العرب الروح البرد معانا موجودة، لكن حتى الآن ما في كادر طبي ولا ما في زول في حيس ولا ما في أي حاجة. بس زول مريض بيجي في المستشفى بيجي بحكي أول مركزه وبعد شويتين بكتب لك ورشدة بقول لك امشي اشتري الدواء الفلاني من الصيدلي أو من السوق. انت لما تمشي تشتري يعني تستعمل يعني استعمال أنتريكا عشوائية، فدي يعني احنا شايفين انه حاجة الماشي أصو ما كويسة. يعني احنا نطالبه أنه الوزارة الصحة لولاية غرب دارفور يقوم بالدورة أنه يوفر الكادر الطبي ويوفر الخدمات الطبية وحتى يوفر الناس اللي بفصل فوقه، لأنه لو أي استعمال يعني بدون نفهي يكون كارثة كبيرة جدا. يعني أصلا لازم نطالب أنه الحكومة يقوم يوفر الحاجات دي.
شكا عدد من المواطنين والمرضى بولاية شمال دارفور من تردي الخدمات الصحية بمستشفى الفاشر وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود سراير للمرضى. وأشار مواطنون في الفاشر إلى وجود 3 إلى 4 أطفال مرضى في سرير واحد، هذا إلى جانب غياب شبه تام للأطباء والممرضين على المستشفى في معظم الأوقات. من جانبه أقر المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الدكتور علي إسماعيل يحيى وجود ضيق في معظم أنابر المستشفى، وقال إنه عدد السراير أقل بكثير من عدد المرضى بجانب النقص الحاد في المعدات والكوادر الطبية. أبدى الحزب الاتحادي الموحد تضامنه مع إضراب الأطباء في مستشفى القضارف احتجاجا على تسريح 80 من أطباء الامتياز، ويعتبر البيان قضية الأطباء عادلة مؤكدا مساندته لكل الأطباء والكوادر الطبية المساعدة في جميع أنحاء السودان، قبل أن يشيد بمواقف مراسلي الصحف بالقضارف الذين تم اعتقالهم أثناء تغطيتهم للإضراب. وعاب الاتحاد الموحد على حكومة ولاية القضارف عجزها عن رؤية حقائق غياب الخدمات الصحية وقيرها وشكل التردي والانهيار الذي بلغت مستوياته. شرعت الشركة المنفذة لطريق نيالة رهيد البردي بجنوب دارفور في سحب آلياتها إلى نيالة إيزانا بالتوقف عن العمل، وذلك نتيجة لعدم إصدار خطاب ضمان من وزارة المالية الاتحادية للبنك الممول للمشروع بعد تعديل الأسعار. الخبر الأخير في النشرة، انسحب الجانب الليبي من القوات المشتركة بين البلدين بسبب ما أسماه الظروف التي تمر بها ليبيا، في وقت أكدت تقارير صحفية تدهور الأوضاع الأمنية للحدود بين البلدين بعد انسحاب الجانب الليبي من التمثيل المشترك للقوات. وكان السودان وليبيا نشرا في نوفمبر من العام 2013 قوات مشتركة لتأمين الحدود ولإيقاف تسلل المهاجرين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية، وذلك إنفاذا لبروتوكول عسكري وقعته قيادتي البلدين قبل أكثر من 2 سنين. وقال الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش في تصريحات نقلتها جريدة آخر لحظة إنه الليبيين ونتيجة للظروف المتمثلة في عدم الاستقرار لم يستطيعوا المواصلة وهم حاليا غير ممثلين في القوات. وأكد الصوار بأن السودان ما زال محتفظا بقواته في مواقعها على الحدود بين البلدين داخل أراضي السودانية، ولم يحل قواته التي كانت ضمن القوات المشتركة مع الجانب الليبي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دبنجا تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شكلت زيادة تعريفة الكهرباء والموية صدمة كبيرة، بل صفعة جديدة بتلقاها المواطن المغلوب أصلا على أمره، والزيادة الجديدة هتكون بنسبة 100% ودي بتعني أعباء جديدة على المواطنين. وللحديث حول هذا الموضوع ولمعرفة رأي القوى السياسية حول هذه الزيادة يسعدنا أن نستضيف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا أستاذ كمال عمر، وبداية تعليقك شنو على زيادة تعريفة الكهرباء والموية؟
أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لإذاعة دبنجا والتحية لكل المستمعين الرائعين جدا في الهامش السوداني صاحب الحق الأكبر. حقيقة يعني نحن تفاجأنا بمشروع بتاع قرارات في زيادة الكهرباء وزيادة الموية، يعني في بلد حقيقة ما في سبب أصلا للزيادة دي ما متوفر. دي بلد فيها إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى حباها بها الله، لكن هي واضح جدا أنه الحكومة الآن بتتاجر بالموية وبتتاجر بالكهرباء وبتتاجر بها بشكل حقيقة مخل. الموية ذاته موية، الموية ذاته ما موجودة، والناس اللي بيدفعوا الناس قيمة الموية ما موجودة. رمضان ده كله ولا الليلة الناس الموية ما لاقينها وبيدفعوا قروشها. ولذلك أنا بفتكر أنه الحكومة دي الليلة الحكومة دي مطالبة الآن مطالبة بأن حقيقة توقف هذا الحقيقة هذا الفساد المقنن، يعني هذا النهج النهب النهب الحكومي ده الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين. نحن بنفتكر أنه ده حقيقة يعني نحن ما ممكن أصلا نتفق على، بالعكس نحن بنفتكر أنه الشعب السوداني ده كله بأقوال سياسية كلهم مطالبين بأنهم يأخذوا موقف واحد، مطالبين بأنهم يأخذوا موقف قوي جدا جدا ضد هذه العملية. يعني لا تصور، يقول لك 100% كيف 100%؟ يا أخي تعصك أنت، لو أنت ما قادر تدير الكهرباء والموية بتحكم البلد ليه؟ يعني أنت يا ذو الشرعية حقتك أنت ذاته بتديك أنك أنت لا قادر توفر موية ولا قادر توقف كهرباء، عايز تحكم منه؟ يعني دار تحكم منه؟ دار تعمل انتخابات عشان تجي تطلع في راس منه؟ يعني نحن نفتكر أنه والله دي فوضى ما بنقبلها أصلا ولا بنسمح بها، وبالتالي أنه بنقول كلام واضح جدا جدا. نحن في المطعم الشعبي إذا كان ده المسلك بتاع الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والموية والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، إحنا عندنا ناس بيموتوا في معسكرات النزوح، عندنا ناس بيموتوا في معسكرات اللجوء، عندنا ناس بيموتوا بالطيارات بتقصف فيهم الطيارات، عندنا ناس بسبب العوز بيموتوا. يعني ما معقول ده تصرف. أنا بفتكر أنه الحكومة ما محترمة بمسلكة ده، عليها أن إذا ما قدرت توفر الموية والكهرباء على أنها تغادر الليلة غير مقصوف عليها.
نعم، طيب انتوا دعوتكم بالنسبة للشعب السوداني يعني بتقول له شنو في المسألة بتاع زيادة الكهرباء والمياه؟
والله نحن بنفتكر انه فيما يتعلق بزيادة الكهرباء والمياه يجب ان الشعب السوداني يقاوم هذه الزيادة. المقاومة يجب ان يقاوم هذه الزيادة بقوة، ان يمتنع عن سدادة، ان يحتج، ان يتظاهر، ان يتخذ كل الوسائل الممكنة لمقاومة هذه الزيادة.
طيب انتوا ترتيباتكم شنو في المؤتمر الشعبي واتصالاتكم شنو مع القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لكل الأسعار بتاعت السلع والخدمات الأساسية في البلد؟
والله شوف نحن عملنا موقف فيما يتعلق بهذه الأزمة ومستعدين أن نكون الموقف الكلي فيما يتعلق بخدمات المواطنين فيما يتعلق بالبوت العيش بتاعت المواطنين فيما يتعلق بالأمن بتاع المواطنين في كل القضايا بالنسبة لنا خط أحمر. نحن هنفضل اتصالات بالقوى السياسية لمقاومة هذه الزيادات لمقاومة هذه الحياة التضييق في مصائر المواطنين وفي معيشتهم. هنتصل بكل القوى السياسية طبعا لكل مقام مقال. أنا ما أدركش في القصة التطورات ممكن يحصل فيها شنو لكننا لن نقبل بهذه الزيادات وسندافع عن حقوق المواطنين بكل ما نملك.
نعم طيب البلد يعني فيه سد بتاع مروي والحكومة قال إنه السد هيوفر الكهرباء لكل السودان والآن الحكومة برضه في خططها إنه يعني داير تعمل مزيد من السدود ولحد الآن يعني في مشكلة بتاع الكهرباء كذلك يعني في 2 نهر النيل الأبيض والنيل الأزرق ودي كميات كبيرة من الموية يعني موجودة في السودان ولحد الآن يعني أزمة بتاعت موية وأزمة بتاعت كهرباء ما إنه في سدود يعني
يا أخي الكريم الأزمة الآن هي أزمة ضمير الأزمة دي مش أزمة موية ولا أزمة كهرباء ولا أزمة سدود هي أزمة ضمير أزمة سلوك أزمة أخلاق يعني السد من أول يوم طلعوا بالشر قالوا ده هذا سد الألفية وهذا سد القرن وهذا سد و سمعنا من الكلام ما يكفي ومقابل السد بيعت كمية من الأراضي ومقابل السد الحكومة اقترضت ديون بأرباح ربوية لحتى الآن سارية اتضح أنه السد ده كلام يعني فرقعة بتاعت إعلام ساي وخسارة كبيرة جدا للخزينة العامة وديون بتحمل فيها المواطن حتى اليوم ومقترحات بتاع السدود تاني يبدو عليها أنها ذاتها ما فيها دراسة في بلد فيها الموية بتنزل بشكل جنوني عرفت أنه ده كله فشل حكومي فشل في إدارة الإمكانيات ولذلك نحن بنفسر القصة دي كلها تفسيراتنا لها بأنه والله يعني دي خيانة للضمير الوطني وبالتالي ما في احترام لإرادة المواطنين ما في احترام لإمكانيات الدولة ما في قدرة في أنها تدار هذه المرافق وهذا فشل حكومي ذريع يعني أنا أفتكر أنه الفشل ده مش فشل الآن في زمن معتز وزمن المجموعة الجادية ده فشل قديم مربوط بأسامة عبد الله مربوط بمشاريع كثيرة جدا جدا مشاريع فاشلة تدمير بنية الزراعة في البلد في مشروع الجزيرة وغيره يعني أفتكر أنه يعني ده كله بوري بأنه الطريقة اللي بيدار بها السودان الآن حقيقة طريقة فيها مشكلة كبيرة ما أنت البلد لما تقوم ما فيها ديمقراطية وبلد ما فيها حريات بلد ما فيها شفافية بلد ما فيها مساءلة ولذلك طبيعي جدا أنه الفشل ده ينتاب كل مشاريع الدولة ونحن عشان كده لما جينا تكلمنا عن القضايا الأساسية قلنا لابد من تغيير التغيير ده أساسا كان في مبيه التغيير في شكل إدارة الدولة التغيير في الحكومة لوضع ديمقراطي الوضع الديمقراطي يمكن السلطة الآن الوزير الفاشل بيمشي الوزير الفاشل بيتحاسب الوزير الفاشل بيقدم لمحاكمة لكن في حسة الآن لا في وزير بيقدم لمحاكمة ولا في والي بيقدم لمحاكمة وزراء فشل كل والفشل طبيعي جدا جدا أنه الأوضاع الآن اللي نعاني بها الأوضاع دي أوضاع لا يمكن أن الشعب السوداني يتحملها ولا نحن كقوة سياسية ممكن أن نحتاج مثل هذا النوع من الأوضاع.
شكرا جزيلا أستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم شكرا لك.
شكرا يا سيدي كتر خيرك شكرا يا سيدي.
مستمعينا الكرام نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99 أكرر 12.3.99 ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان
مع المواطن
5 دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى
والفرقان
والمدن
مع المواطن
00-31-35-62-54-350
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن الليلة بنستضيف 2 من مواطنين مدينة نيالا عشان يشرحوا لنا الحالة الأمنية اللي بتمر بها مدينة نيالا خاصة موضوع البوابات التم إنشاء من قبل الميليشيات الحكومية واللي بتمارس جباية على المواطنين بالإضافة للضرب والإساءة اللي بتلقوها المواطنين وعشان يوضحوا أيضا الطريقة اللي بتتم بها الاستفزاز للمواطنين والمعوقات اللي بواجهوها المواطنين المسافرين من نيالة للفاشر أو من الفاشر لنيالة، واللي خلقت مشكلة كبيرة للمواطنين وهاجس أمني أصبح يلازم كل مواطن عنده الرغبة للسفر من الفاشر لنيالة أو من نيالة للفاشر. أهلا ومرحب بكم في راديو دبنجا.
طريق الرابط بين نيالة والفاشر مجموعة من المسلحين يعني نصبوا خيام حول الشارع أكثر من 40 خيمة يعني من بين مناواشي لنيالة أكثر من 40 خيمة وفرضوا فيها رسوم 20 جنيه لكل عربية. في مواطن أو أي صاحب بس ما لم يجف عند أي بوابة ويدفع 20 جنيه وخلي أمور. الشيء اللي حصل أنه الليلة ناس القوات المسلحة وقائد المنطقة في مناواشي قال للبصرة السفرية أنه إذا لقيتوا البوابات أي بوابة ما فيها إشارة حمراء طابع القوات المسلحة ما تجيبه عندها، فأبي رفض عنه يجيبه. بعد ذلك لحسب كلامه أنه أهل البوابات أطلقت نار البساط أصاب أحد الركاب، وبعد ذلك السواقين أجبروا لأنه يجيبه يعني. فبعد ذلك قاموا المسلحين دي ضربوا المساعدين أو الكماكر الموجودين في البس والمواطنين ضربوهم كده المهم. اليوم لغاية الساعة واحدة جيت جمهور أمام الحكومة لأنه وضع حد لهذه الانتحاكات ولهذه البوابات المفروضة على المواطنين وصورة غير قانونية بقوة السلاح.
الرأي الآن في القصة دي عامل كيف؟ يعني في نيالة وفي الفاشر
تذمر كبير جدا جدا يعني من المواطنين. المواطن من هنا تعجبون من هنا ماشي نيالة يعني خوفه كله على الأحداث اللي بتحصل في الشارع، وأحيانا لأنه أصلا مجرد مناوشة ممكن يقتل الجول حتى الليلة ده أصاب واحد أحد الركاب بشكل كده يعني غريب جدا في راسه. المواطن تعجبون من هنا ماشي الفاشر أو جاي من الفاشر لنيالة بكون عنده مشكلة يعني توجس أمني كبير من خلال ما يتعرض له بالشارع وكده.
دليات نوع من الميليشيات؟
والله أنت ما تقدر تقول أن الميليشيات تابعة للمنو، لكن أصلا الميليشيات دي يعني أصلا الناس القاتلين حول الطريق دي نصبوا كالخيام وفرضوا رسوم على الناس وهم يعني ميليشيات العين. ما تقدر تقول أن دي تابعة للمنو بالتحديد، هم ما عندهم لافتات ولا عندهم كده، لكن مجرد مسلحين فاربين نفسهم على الناس.
انتهاكات اللي بيتعرضوا لها او الاستفزازات اللي بيتعرضوا لها زي شنو؟
هم طبعا بيقول انه يا اخي الدوله دي حاملناهم وهم بيامنوا الطريق، فاذا ما عجبكم ما تقدروا تجوا للشارع ده، فبالتالي بيقوموا بيهددوا واحيانا بيخشوا بيدخلوا في حاله بتاعت نقاش حاد مع المواطنين ومع الركاب، فبعد ذلك هم بيلجزوا الفاظ بذيئه للمواطنين نبذ وكده يعني.
الحاجه اللي حصلت دي رد الفعل بتاع المواطنين كان كيف؟
والله رد الفعل كان طبعا يتجمهروا أمام الحكومة أنه لازم الوالي يقابلهم ويحسم الأمر ده ويزيل البوابات ويجبر على البناء ويحاكمهم وكده يعني. أنه يا أخي الوالي يتدخل عاجلا لحسم هذا التفلت وهذا هذه البوابات الكبيرة الموجودة على الشارع، وأنه المواطنين يمشوا بانسياب عادي جدا بدون أي انتحاكات أو أي نهب أو قتل وكده يعني. دي مطالباتهم كده.
كويس، والوالي رد شنو؟
والله ما يتمكن من أنه يقابل الوالي حتى الساعة 1:30، لكن الناس المسؤولين في الأمن بتاع الحكومة أنه حاولوا بقدر الإمكان يجحوا أو يفض التجمهر وكده.
الجوطة اللي خلقوها دي في احتمال إنها ممكن تجيف؟
والله ممكن إذا حكومة اتخذت قرارات حاسمة. حسن الحكومة طبعا أعلنت أنها تتخذ قرارات حاسمة ضد المتفلتين واللي بنفذوا عمليات النحب والقتل في الولاية وكده. هي حكومة دي إعلانة أنها تحسن كل التسلطات الأمنية في الولاية، ودي ناجعة ماجي، لكن بعد ذلك مدى جديتها مدى يعني صدقها على الكلام دي احنا ما بنقدر نقول الا مقبل الايام تورينا الحاصل بالضبط شنو يعني.
البوابات دي بشكل عام كده وين بالتحديد؟ يعني من وين لوين؟
يعني بالضبط من نيالة هم لغايه مناوشي، دي البوابات تبع ابن الدارفور.
وبكده ليها في بوابات ثانيه؟
بكده لا، كان في بوابات تابعه للحركات المسلحه، لكن هذه البوابات البغاد الموجوده بوابات تابعه للقوات المسلحه عندما فيها مشكله، لكن البوابات الميليشيات الموجوده بين مناوشي ودمه ونيالة دي خالده إشكال الطريق.
أعزائي المستمعين، هذا هو المواطن من مدينة نيالة كان بيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بتواجه المواطنين في المنطقة بين نيالة والفاشر، خاصة من نيالة لحد مناواشي، وكان بوضح الحادث الليلة حصل للمواطنين بين نيالة ومناواشي. بننتقل بيكم لمواطن آخر من مدينة نيالة، وبرضو هيحكي عن الإشكالات الأمنية اللي بواجهوها المواطنين في هذه البوابات.
موضوع البوابات في الشارع، حكومة قوة تاسم في بوابات رسمية وبوابات غير رسمية، لا ما زالوا بزولوا طوال ورا الحكومة في مبجوزة هداك بعمل إشكال مع الناس، لأنه مسافة كل 10 دقائق بتلقى بوابة، يعني حتى بايخة جدا بتلقى مسافة 10 دقائق بيك البوابة بأنا هنا شاف، لأنه الأيام الفاتت الناس قاموا بحمل، الناس الحكومة قاموا بحمل في بوابات ما غير رسمية وفي بوابات رسمية، قاموا أزالوا الما رسمية دي كلها أزالوها بزولوا طوال بعد وراهم طوال كان ثاني يجوا
القروش اللي بيشيلوها من الناس زي كم؟
يا زول كان بيشيلوا جناحين بعد ذاك بقت له 5 زياده وفي واحدين بيقولوا لك لازم تدفع 10 وكذا يعني ما سافر.
القصه دي لو كل العربات ولا لناس ولا عربات مهدده ولا
لا كل العربات الناس اللي تحكي الماشي مناواشي الماشي مين جاي ماشي الخرطوم بصار
يعني دي التابعين اللي هتوجيها
تابعين لمجموعات الحكومه دي ولا الدعم السريع وحدين شرطه وحدين جيش الوحدات الرسميه دي حق الجيش معروفه
هاي
وحدات تابعه لشرطه الاحتياط المركزي وحدين تابع لقياده الحكومه كلهم ولا احنا تابعين للحكومه حسب هوا ما هي ناس كده بيعملوا لهم حاجه
وبيتعرضوا لاساءات لضرب لاساءات
استفزازات حصلت كثيرة هي حصلت كثيرة استفز الناس حصل ضرب فيها حصل كثير
بيتم كيف الاستفزازات؟
هاي إذا في حالتنا كنت يعني يقول لك أدفع 10 جنيه أو 5 جنيه أو تضع عليك بريد زيادة وأنت بتحاول تدفع في إنما تدفع كذا يعني ممكن يضربوك يسمعوك يسيبوك كلها دي حصل يعني كتلوا كمزة بالطريقة الاستفزاز
كويس والحركات برضو بتعمل الحاجة دي ولا ما بتعمل؟
عندها الحركات هذا عندها بوابات لكن ما بيشيلوا قروشهم يعني ما وعندهم بيشيلوا جاز كب جاز فتشوا الناس يشيلوا باقتين جاز وعندهم رسوم كان رسومهم دي عالية بواباتهم ممكن بس تقطع 100 جنيه وبواباتهم ذاته بعيدة يعني
برضو المواطنين بيتعرضوا لإساءات ولمشاكل معاهم؟
والله يا اخي احيانا انا ذاتهم قبل ذا نزلوني يسالوك يا اخي انت ماشي وين ومنطقتك وين بالذات لو شافون لونك كذا زي الثاني يبدا يشكوا فيك ينزلوك يسالوك بس انا نزلوني الطريق ده وقلت لهم انا من الضعين وشغال استاذ لكن لو تحاول تجيب ادبك معاهم طوالي غرافه الطلقه لكن كان هذا ما بيسالوك يعني بس يسالوك الاسئله دي ماشي منين وجاي لكن كان لقوك بعض عسكري ما بخلوك ينزلوك طوالي
ولو لقوك مواطن سعيد ولونك عربي ولا لونك احمر
لا ما بيسألوك أي لكن بيسألوك بس أسئلة كده إذا شقوا في أمرك ما بخلوك إذا بقيت تقل الأدب معهم كمان
ده الملايش الثانية دي برضو بيتعامل مع الناس حسب ألوانهم وأشكالهم
لا زي نجيب مروجة لا يسألوا فتش زول ولا عنده شغلة زول كده تدفع بس
المواطنين رأيهم شنو في القصة دي بعد الناس يمشوا
والله الناس مزمرة بالذات ما يجوا محل بوابة تطلع من بوابة كده ثانية بعد دقيقة تلقى بوابة الوضع بكل أي زول ما مرضي يعني اللي قاموا يتكلموا بس دي حكومة ودي ما صح أما غادي المنتج بتاع حركات أنا ما تتكلم قول الكساك السواد لا أقول لكم يا جماعة نحن مكانين زول يتكلم معك أصلا بس زول في الخشم واجه بوابة الحركات زول عديد كده بنبيكم وقفة العربية هنا زول الكساري منزل جاري بيشيل الباغة بملاها بجيبه بملاها بيع في البرميل طبق بيجي بيدفع القروش بيندم الناس كده بيجي بيطلعوا البصات فوق يشوف الناس ما عارف مين ينزلوا زور شبكوا في أمر وينزلوه
يعني الاثنين سيئات
كلهم سيئين والاثنين لو ذلك أي زور تلاقى معهم بضربوا طلقة الله تخيل هذا ما يزالون يصعبوا في الشارع
أعزائي المستمعين ده كان حديث اثنين من مواطنين مدينة نيالا كان بيحكوا عن الإشكالات اللي بيتعرضوا لها المواطنين طيلة الفترة الفاتت والليلة وصلت ثروته واليوم وصل المواطنين حالة من التذمر والغضب إلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية حلقتنا هذه وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
كان عندي مكان كان عندي مكان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكم على التواصل مع البرنامج وعلى متابعة برامج راديو دبنجة اللي هي بتجيكم عبر الموجة القصيرة والستلايت وعبر موقعنا على الانترنت وبرضو صفحتنا في الفيسبوك. نتمنى الناس اللي عندهم انترنت يزوروها ويتفاعلوا مع الأخبار والمواضيع الواردة فيها. نبدأ بالنداءات اللي وصلتنا طوالي, هي ما كثيرة. نبدأ بالنداء الأول من الصادق سليمان محمد لازم من غبيش. نداء قصير بيقول هو كيس أخوه ودعمه محمد فضل السيد حسين لازم مرق, قال مسافر تجاه سنار وتاني ما رجع. الكلام ده هسه عنده زي 20 سنة. محمد فضل السيد لما طلع كان شاب عمره زي 18 ل 20 سنة. هذه كل المعلومات اللي حصلت عليها, ونسمع كلمتين من النداء.
معكم الصادق حسين سليمان محمد لازم. بيش محمد فضل السيد حسين لازم, محمد فضل السيد حسين لازم والله قال سافر سفر بس تاني مية. كلام ده والله قبل 20 سنة كده والله. طلع قال مسافر كده على اتجاه حتى ماشي كده على اتجاه حتى في النار.
عنده خبر أو معلومة من محمد فضل السيد حسين لازم, ممكن يتصل بأخوه ود عمه الصادق سليمان محمد لازم في نمرة التلفون 0968442840. النمرة مرة ثانية 0968442840.
كان عندي يا مكان, كان عندي يا مكان.
من غرب كردفان بابانوسا اتصلت بينا فايزة سنين حسن. والحقيقة فايزة اتصلت بينا السنة الفاتت برضو عشان تبلغ عن أخوتها هاجر سنين حسن. هاجر مشت مصر تقرأ طب, وحسب كلام أخوتها كان قالت في جامعة عين شمس سنة تانية, واختفت بعد الأحداث اللي حصلت في مصر سنة 2013. أهم من الوقت ذاك أخبارها انقطعت نهائيا وما في زول عارف اللي حصل عليها شنو. حسب كلام أختها كان آخر اتصال بها يوم 10/10/2013, وبعد ذاك تاني الأخبار انقطعت. نسمع جزء من النداء.
اي خلاص انا ساكنه اولاد غرب كردفان منطقه محليه بابانوسه اسمها جسير حسن. يلا اختي دي اسمها هاجر سنين حسن, واتصلت عليكم قبل كده سنه 2014 26/5. يلا كانت مفقوده من الاحداث الاخيره من مصر. في مصر كانت في القاهره, كانت طالبه بتقرا في دكتوره السنه الثانيه لو اختفت في الاحداث الاخيره. يلا انا اتصلت لغاز زمانجا وعشان جبت اشوف لو كانت موجوده ما محبوسة أو كده أو كده أو حصل أي شيء لها وممكن ترجع لنا. يعني الكلام ده كان 2014, استمرت 2015 يعني آخر اتصال كان يوم 10/10. يلا من جديد كان ما اتصلت علينا, ولما عمل السنة أنا قمت خشيت في الزبنجة, وعشان ما هنا كانت 2014 كانت الفترة دي عندها بشكل السنة شوية.
هل عنده خبر أو معلومة من هاجر سنين حسن كانت بتقرأ في طب عين شمس وانفقد السنة 2013, ممكن اتصل بأختها فايزة في نمرة التلفون 0901259544. النمرة مرة تانية 0901259544.
كان عندي يا مكان, كان
من أم درمان. نداء من محمد بشير أبو بكر يوسف, بيقول هو أصلا من زالنجيل لكن مستقر في أم درمان حاليا. اتصل بينا عشان يبلغ عن ولده بشير محمد بشير, عمره 22 سنة وكان عيان راقد فترة في مستشفى سوبة, وبعد ذاك حولوه للتجاني الماحي وتعالج وبقى كويس ورجع البيت. هاي يوم مرق قال ماشي السوق, ووالده سأله قال له يعني إذا مشيت السوق بتقدر تجي راجع براك؟ فأكد له وقال له أنا بمشي أيوه بيجي راجع برايا. الكلام ده كان يوم 26/4 السنة دي ذاتها. أها من مرقة ديك تاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. نسمع نداء أبوه.
أنا اسمي محمد بشير بكر يوسف, حتى تاني في عمدر مالك من عمنا الغالية. الولد ده كان جبت مستشفى ابن بشير محمد بشير. أنا عشان ودع يبدأ المستشفى يعالج الحمد لله, يجي حصله
حتى من الصحة كويسة جدا. لما جبت الحل هنا أبو قال لي أنا ماشي السوق. لما مشينا معاه السوق بطريقة ده بتقدر ترجع البيت. قال لي أنا فرجي عندي شغل طبعا شغال فوقه. خلاص قبل ما أنا بقول لي شغل طوارئ ذا لما رجع البيت وما قدر يوصل البيت. طبعا جبت سيرة الحملات كان شغالة في الفترة ده حماية في أمضمان هنا. بعدين جبت عوزين الودع ما وصلت البيت فاضيين. قمت تعرفت الحملات. الحملات ده ما لقيت فيه أي بلاء. طبعا حسب الناس البورونا في واحد طبعا اتصلت عليه قلت له يا اخي انت بوت كيف 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 معك؟ قال لي نعم. طبعا اسمه حسن مقدم طبعا في قسم ال قسم قسم الشرطه هنا. قال لي الواد ده في واخر ناس قام قفل التليفون بتاعه. طبعا في حته كده انا اتحيرت قلت يا جماعه وين؟ قلت بطارد المراكب ما لقيت له اي بنت. قلت انا حطيت الزلمه قلت الواد ده لازم يكون شغال حمله وعوضوه وما بيجي يستولوا بلاخات
هل عنده خبر أو معلومة من بشير محمد بشير؟ ممكن اتصل بوالده محمد بشير أبكر يوسف في نمرة التلفون 09-27-79-36-54. النمرة مرة تانية 09-27-79-36-54.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من القضارف نداء قصير من عائشة محمد إبراهيم من حي الثورة وفاقدة ولدها. بتسأل منه ولدها الحاج فضل بشير رايح من سنة 98. قالت كان شالوه ناس الإلزامية وودوهم الجنوب وبعد زملاؤه جوا راجعين وما جمعهم. همشت سألت ناس القيادة قالوا ليها الزول ده مفقود يعني ما مات لكن مفقود. من الوقت ده تاني ما سمع منه خبر أكيد. يعني هاي بتجي أخبار مرة يقول لك في أوغندا ومرة تاني يقولوا في أثيوبيا لكن ما في خبر مؤكد. نسمع كلمتين من النداء.
أنا اسمي عشي محمد إبراهيم بالغضارف. هاي عندي ولدي ده مفقود من 98 يا هو شعرنا كالإلزامية ديلة وليل أنا ولا خبر ولا عثر. والله ما لم يشعروا من هنا ده ودوه ما عارفين ودوه الجنوب ولا ودوه وين غايته ياهو ودوه الجنوب لا من جاء وما جاء معاهم. ما عارفينه ناس واحدين يقولوا لنا في أوغندا ناس واحدين يقولوا لنا وين على الحبشة وما عرفنا محله. أسعى احنا دايرين نشوفه كان هو حي ولا ميت ما معروف. اسمه الحاج فضل بشير والله لما مشى من هنا عمره يمكن 18 سنة. ده أيام كان بيشيلوا ناس الإلزامية. عاملنا الوقت ده ناس ولمن جو أنا مشيت سألت قال لي ولدك مفقود لكن ما ميت. مفقود ده عليه عاش قريب 20 سنة ولا زيادة.
هل عنده معلومة أو خبر من الحاج فضل البشير ممكن تصل بوالدته عشة محمد إبراهيم في نمرة التلفون 01-26-73-81-55. النمرة مرة تانية 01-26-73-81-55.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من نيمولي بدولة جنوب السودان برضو نداء قصير من يوسف عبد الرحمن. يوسف بيقول معاهم واحد من سنة 90 اسمه أحمد إدريس. وأحمد إدريس بيقول أهله في برام جا كان شغال عسكري وبعد انفصال الجنوب قعد قبله قعد في نيمولي عايش هناك لكن ما عنده أي خبر من أهله. وزي ما قلنا هو من برام وقال عنده خاله دكتور اسمه أحمد شافع. دي كل المعلومات اللي قدرت أتحصل عليها. أنا أسمع كلمتين من نداء صاحبه الوجه النداء صاحبه يوسف عبد الرحمن.
أي نعم أنا ضربت أنا يوسف طبعاً من نملي هنا جنوب السودان. ما فاقد أنا يلا صاحب هنا معنا طبعاً زلنا جاء بقري هنا من سنة 90 في جنوب السودان طبعاً كانت عسكري هنا. يلا لما زمن السودان الكبير لما البلد فصل هو خلاص طبعاً بقى مواطن وقاعد هنا فقاعد هنا معنا ويلا يا أخي أنا في برام أنا ساكن في برام وعلي ده
ما عندي ارقامهم ولا اعرفهم ذات وخبرهم ولا عندي اي رقم بتاعي. قال لو لقيت اي زول دليل بتاعه حباني لمن انا قال له معه فبالنسبه ما لقينا من اهله ده. فانا قلت له يا اخي انا كده بحاول اتصل بطبنجة ندي خبر هناك ان شاء الله. احمد ادريس يلا عنده خاله دكتور قال عنده خاله دكتور في بران جوا اسمه احمد ساقع.
اها اهل احمد ادريس في برام وخاصه خاله الدكتور احمد شافع. اذا سمعتوا النداء ده ممكن تتصلوا بولدكم عن طريق صاحبه يوسف عبد الرحمن في نمره التلفون طبعا نمره الدوله جنوب السودان 00211 95 51 65 112. النمره مره ثانيه 00211 95 51 65 112.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغ عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس اللي نحن زعناهم مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00 31 20 0 8 3 0 4 7 0. النمرة مرة تانية والنمرة دي بالمناسبة جديدة يعني بدل النمرة القديمة 00 31 20 0 8 3 0 4 7 0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يتعشى.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.